إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله إن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى وهي نعم تترى لا تنقطع أناء الليل وأناء النهار وصدق ربنا سبحانه وتعالى عندما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فنعم الله سبحانه وتعالى على عباده عظيمة والعباد لن يجازوا الله سبحانه وتعالى بنعمه مهما صنعوا ومهما فعلوا فكيف يفعلون وكيف يقفون وكيف يؤدون حق هذه النعم من تأدية حق نعم الله سبحانه وتعالى علينا أيها المسلمون أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها فالله سبحانه وتعالى سيسأل الناس يوم القيامة هل شكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم أم أنهم كفروها وجحدوها ومن المحافظة على النعم أن نحرص على شكر ربنا سبحانه وتعالى عليها فمن شكر الله سبحانه وتعالى ثبت له النعم وزاده منها ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لعظيم فيا عباد الله احمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمه واشكروه سبحانه وتعالى على مننه ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا هذه الأرض التي نحيا عليها وهذه الأجواء التي نتنفسها وهذه السماء التي ينزل الله سبحانه وتعالى منها الغيث على عباده فهذه نعم عظيمة على العباد من ربهم سبحانه وتعالى فلا بد من شكر هذه النعم ومن شكرنا عباد الله لهذه النعم أن نحافظ عليها أن نحافظ عليها وأن لا نسرف فيها وأن لا نضيعها وأن لا نتهاون بها فكم من متهاون بنعم الله سبحانه وتعالى عليه وكم من مسرف في هذه النعم العظيمة التي أسداها إليه ربه سبحانه وتعالى فما كان بعد ذلك التهاون وبعد ذلك الإسراف، إلا أن انقلبت الأحوال وذهبت النعم. ووالله الذي لا إله غيره إن الناظر والمتأمل لا يظهر له ذلك جليا في حال كثير من البلاد وفي حال كثير من الأمم والشعوب، لما جحدوا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم حولها ربنا سبحانه وتعالى. فالله الله عباد الله، الله الله أيها المسلمون، بأن نؤدي حق هذه النعم علينا. وهكذا هكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم في المحافظة على النعمة، في المحافظة على النعمة، وفي المحافظة على البيئة، وفي المحافظة على الأرض، وفي الدعوة للمزيد من هذه الخيرات. فكان صلى الله عليه وسلم مع نعمة الماء له شأن عظيم، فالماء نعمة عظيمة جعل الله سبحانه وتعالى فيها الحياة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فنعمة الماء نعمة عظيمة، والناظر والمتأمل في حال كثير من الناس يراهم لا يقفون الموقف الشرعي ولا يعرفون الهدي النبوي، مع هذه النعمة العظيمة آباء يقتدي بهم أبناء في إضاعة هذه النعمة العظيمة. أيها الناس فاحذروا أن تكونوا منهم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع نعمة الماء يعلم أصحابه في أجل العبادات التي لا تصح الصلاة إلا بها، ألا وهي عبادة الوضوء، يعلمهم شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا الماء. فكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك يتوضأ عليه الصلاة والسلام بالمد، بمثل هذا المقدار، بما يملأ الراحتين. كان وضوء نبينا صلى الله عليه وسلم كاملا، وكان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. هكذا كان هديه، وهكذا كانت طريقته، وهكذا سار على هذا المنهاج أصحابه ومن سار على دربهم. يدعونا صلى الله عليه وسلم كذلك أن نحافظ على هذه البيئة، فدعانا إلى النظافة، إلى النظافة في بيوتنا وإلى النظافة في طرقاتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود، فنظفوا أثنيتكم. نظفوا أثنيتكم، لأن العناية بالنظافة تؤدي إلى العناية بالبيئة، والعناية بالبيئة تؤدي إلى ذهاب الأمراض والبلاء والشرور التي تقع لكثير من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: فنظفوا أثنيتكم ولا تشبهوا باليهود. بل جعل ذلك صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان ومن الأعمال العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى ربه. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فتأملوا عباد الله، لذلك جاء في الحديث أن رجلا رأى شجرة ذات شوك قد أضرت بالمسلمين في طريقهم، فذهب واقتلع هذه الشجرة وأزالها عن طريق المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: فشكر الله سبحانه وتعالى له فعله فأدخله الجنة. فتأملوا عباد الله في العظيم، في الأجر العظيم الذي يترتب على شكر نعم الله سبحانه، على شكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا. ومن ذلك أيضا دعا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العناية بالأرض، فدعا إلى الزراعة ودعا إلى الغرس، بل قال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا فيما قال، يقول: بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: لو كان في يد أحدكم فسيلة وقامت الساعة فليغرسها. فتأملوا في العناية العظيمة وفي الحرص الجليل منه صلى الله عليه وسلم على الإعمار وعلى البناء وعلى الإحسان، فإن هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بذلك صدقة. فما من مسلم يفعل هذا الفعل اليسير فيغرس غرسا أو يزرع زرعا إلا ونال بذلك الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. فالله الله أيها المسلمون، الله الله يا عباد الله، بالمحافظة على النعم، فإننا بذلك نزيدها ونثبتها، والحذر الحذر من التهاون بالنعم، فإننا بذلك نزيلها ونذهبها. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، قد علمنا وسمعنا بعض الأسباب الحسية في المحافظة على النعم، وبلغنا شيء من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى ذلك والعمل على ذلك، إلا أن هناك أسبابا أخرى، وهي أسباب معنوية. في الحقيقة هي من أعظم أسباب زيادة النعم وثباتها وعدم ذهابها وتحولها. فكما أن هناك أسبابا حسية، فكذلك هناك أسباب معنوية عظيمة. تكفل الله سبحانه وتعالى للعباد من خلالها إذا قاموا بها حق القيام بأن يحفظ عليهم النعم وأن يزيدهم سبحانه وتعالى من فضله. وهذه الأسباب هي الإيمان والطاعة. فالإيمان والطاعة عباد الله من أعظم أسباب ثبات النعم، والكفر كفر النعم، والمعصية من أعظم أسباب زوال النعم. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الحقيقة في كتابه في آيات كثيرة، ونوه عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فكيف يفعل العباد بأنفسهم؟ يريدون الخير إلا أنهم يزيلون الخير بأيديهم، ويذهب وتذهب النعم من سوء أعمالهم. يزيلون الخير بأيديهم وتذهب النعم بسوء أعمالهم. ولو أن الناس عرفوا حق الله سبحانه وتعالى حق المعرفة لدامت عليهم النعمة. تأملوا معي عباد الله إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ماذا سيكون لهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن من أعظم أسباب زيادة النعم الإيمان والتقوى، ومن أعظم أسباب زوال النعم الكفر والمعصية والعياذ بالله. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأخرى مبينا أن أعظم أسباب الفساد التي تقع في الأرض من الزلازل المهلكة والأعاصير المدمرة والجفاف والقحط وغير ذلك، إنما ذلك لا كما يقول من يقول ومن يتقول من الناس أنها أسباب طبيعية. نعم هي أسباب طبيعية، لكن من الذي سببها؟ ومن الذي حركها؟ ومن الذي أدى بها إلى مثل هذه الحالة وإلى مثل هذه الصورة؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فظهور الفساد عباد الله في البر كما قلنا من الزلازل ومن الأعاصير ومن غير ذلك، وكذلك في البحر من الأمواج العاتية والرياح المدمرة، إنما ذلك بما كسبت أيدي الناس. هذا كلام ربنا، هذا قرآننا الذي أنزل على نبينا يخبرنا بهذه الحقيقة العظيمة. إذا من أراد أن يحافظ وأن يحفظ نعمة الله عليه في خاصته، في خاصة نفسه وفي عامة الناس، فليتق الله سبحانه وتعالى. وتأملوا معي في هذا الحديث العظيم الذي يفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم صورا كثيرة من صور الفساد التي تقع في الأرض، ويبين أن صلة هذا الفساد إنما هو بفساد أعمال بني آدم. فسدت الأعمال، ففسدت الأجواء، وفسدت البيئة، وفسدت الأرض، وفسدت السماء. نعم والله، روى الإمام أحمد أو روى ابن واجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، الزنا واللواط، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا أصابهم الله بالطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. نعم والله، أسلافنا ما كانوا يعرفون الهبس والإيدز ولا غير ذلك من الأمراض الفتاكة التي أفسدت على الناس معايشهم، وأفسدت على أهل الأرض بيئتهم. وما سبب ذلك إلا استهانة الناس بالفواحش، ويا ليتهم استعانوا بها بل أظهروها وتفاخروا بها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا أصابهم الله بالطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان، وهذا ما يسمى بالغش بجميع أنواعه، إلا أصابهم الله بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. وكم من الناس من يشتكي من جور سلطانه في كثير من البلاد وما علم أن ذلك إنما هو بسبب سوء عمله. وصدق ربنا سبحانه عندما قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أردت عبد الله أن يصلح حال سلطانك فأصلح حالك مع إخوانك، فمتى كنا كذلك صلح السلطان. وصدق الإمام ابن القيم عندما قال: أعمالكم عمالكم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ذهبت الأمطار بسبب منع الناس لزكاة أموالهم اليسيرة، ونزل قليل من المطر، وما سبب ذلك إلا كما قال صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم يمطروا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. وأعظم ما يراد بعهد الله هو التوحيد،
وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة إلا يقول صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث العظيم الذي بين فيه أنواعا وصورا من الفساد وما جر هذا الفساد إلا فساد الأعمال، يقول صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك والمسلمين ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وأرنا في اليهود الغاصمين، اللهم أرنا في اليهود المعتدين عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات، اللهم وفق سائر حكام المسلمين للعمل بكتابك والسير على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.